بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان المباحات في الصلاة وما يجوز فعله وما يستحب فعله سواء كان الإنسان منفردا أو إماما أو مأموما، انتقل إلى بيان الحالة الثالثة، وهي ما يكره فعله في الصلاة. فقال: باب كراهة أن يصلي، أي كراهة صلاة الرجل حال كونه معقوص الشعر. ومعنى معقوص الشعر أي مجموع مربوط يجمع الإنسان الشعر ويعقده من خلفه. وكان العرب في ذلك الزمان يوفرون شعورهم ويتركونها حتى تكون لها جمة أو تكون لما، فإذا بلغ الشعر إلى طرف الأذنين قيل إن له لمة، وإذا وصل الشعر إلى الكتفين قيل إن له جمة. وكانوا يوفرون الشعر ويعنون به، يرجلونه ويمشطونه ويضفرونه، يعملونه ضفائر. وهذا الصنيع لا يعد تشبها بالنساء، بل كان هذا من أحوال الناس الرجال والنساء. وكان الرجل إذا خاف على شعره من أن ينتثر أو من أن يجد فيه حرجا ومضايقة كان يجمعه ويعقصه. ومعنى يعقصه يعني يربطه بحبل، كما يفعل النساء اليوم، تجمع شعرها وتربطه في مؤخرتها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كره للرجل إذا أراد الصلاة أن يفعل ذلك، يعني لا بأس أن يعقصه لكن في غير الصلاة، أما في الصلاة خصوصا إذا كان حاسر الرأس. لكن لو كان معتما بحيث تغطي العمامة الشعر فلا بأس، وإنما يعقصه ويصلي وهو حاسر الرأس قد شمع شعره وضفره وعقصه، فهذا الذي ورد فيه النهي. واختلف العلماء في علة النهي، فجاء في الرواية أن ذلك بمثابة من يصلي وهو مكتوف اليدين، ففي هذا لما كان الإنسان إذا صلى وهو مكتوف اليدين لا يتمكن من الركوع والسجود ولا يتمكن من الطمأنينة، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقص الشعر لهذا السبب. وذكر الفقهاء حكما أخرى، قالوا لأن فيها تشبها بالشياطين والإنسان منهي عن ذلك. والذي يبدو والله أعلم أن هذا من الأمور التي ربما يتوهم من يعقص شعره ويقف في الصفوف، قد يتوهم أن هذا ليس من الرجال وأنه امرأة، ولذلك حتى يتميز عن غيره وحتى يفرق بين صنيعه وصنيع النساء نهي من أن يعقص شعره، وإنما يتركه إن كان قد جدله فيتركه جدائل، وإن كان قد رجله يتركه، ولو أنه غطاه بأن اعتم يكون ذلك أكمل، لكن لو صلى وهو حاسر الرأس فلا شيء. لكن ما ينبغي له إن صلى أثناء حسره رأسه أن يعقص شعره. ها؟ أتعرف تطهير الشعر؟ أن يجمع خصلة من الشعر ثم يمشطها، يجدلها، يعني يضيف بعضها إلى بعض، يشبك بعضها ببعض، هذا هو التطهير. يقال جعل شعره ضفائر، أي شبك الشعر بعضه ببعض بحيث يكون الرأس كله مجموع في ضفيرتين أو ثلاث أو أربع. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث ابن الحارث يصلي ورأسه معقوص إلى ورائه، والمراد برأسه يعني وشعر رأسه، لأن الرأس لا يعقص، وإنما الذي يعقص هو ليه وشعر رأسه معقوص إلى ورائه. قال فجعل يحله، أو فجعل يحله، ويحله بمعنى يفك ذلك الرباط الذي عقص به الشعر. فجعل، ومن الذي جعل يحله؟ عبد الله ابن عباس، كأنه لما رأى هذا المنكر باشر إزالته بيده. قال فجعل يحله وأقر له الآخر. ومعنى أقر له الآخر أي تركه يفعل ما يشاء، ما منعه، ما دفعه، ما امتنع عليه، وإنما لأنه مشغول بصلاته تركه وشانه حتى حل عقيصته. قال فجعل يحله وأقر له الآخر، ثم أقبل، يعني بعد الصلاة، وبعد أن فرغ، الكلام فيه حذف تقديره، وبعد أن فرغ من صلاته أقبل على ابن عباس، توجه إلى ابن عباس، لأن ابن عباس عمل شيئا ما رأى الناس يفعلونه، ولأنه في صلاة كان الأولى أن لا يمس ولا يقرب حتى يترك ليخشع في صلاته، ولأن صنيع ابن عباس ربما شغله في صلاته، ولذلك أراد أن يعرف لماذا فعل ابن عباس به ذلك. قال ثم أقبل على ابن عباس فقال ما لك ورأسي، ما لك ورأسي يعني اتركني ورأسي، ما لك، أي شيء لك، بأي حق، ها، وأنت تقدم وتحل عقاص رأسي، ليس لك في هذا شأن حتى تقول أنا أفعله، أنا ما فوضتك بأن تفعل ذلك، فلماذا تتجرأ و تعبث برأسي وتحل عقاصه، هذا معنى قوله ما لك ورأسي. قال والقائل يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف. إنما مثل هذا يعني الذي يصلي وقد عقص شعره جدايل أو ضفائر ربطها في مؤخرة رأسه، جمع شعر الرأس وعقده، إنما يفعل هذا من مثله كمثل الذي يصلي وهو مكتوف، يعني مكتوف الأيدي، قد ربطت يديه خلفه، جمعت وربطت خلفه، فهذا الذي يصلي على هذه الحال لا يتمكن من أداء الصلاة على وجهها المطلوب، حيث لا يتمكن من الركوع ولا من السجود ولا من الجلوس والتشهد، لأن يديه قد ربطتا خلفه. ولهذا قال مثل الذي، إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف. قال والحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. ومن هنا استنبط الفقهاء كراهية ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذي يصلي على هذه الحال صلاته فيها نقص وفيها تقصير، وهذا النقص والتقصير يعني مكروه في الصلاة، ولذلك قال ويكره ذلك. قال وعن أبي رافع، نعم، ها ما سمعت، يقول ما هو الشأن في حق المرأة؟ أما بالنسبة للمرأة فلها أن تعقص شعرها، لأن الأصل في أن المرأة تعقص شعرها، أما الرجل ليس الأصل في شعره أن يعقصه. الأمر الثاني إن المرأة يلزمها زيادة على عقص الشعر أن تغطيه وتستره، لأن شعر المرأة عورة، فيتعين عليها تغطيته، ويتعين. وإذا كان للمرأة شعر طويل مثلا يتجاوز ظهرها ويمتد، فيجب عليها أن تجمعه وأن تعقصه وأن تغطيه حتى لا ينكشف ولا يراه أحد أثناء صلاتها، لأن شعرها عورة يتعين تغطيته. ها في البيت ايه؟ متى؟ نعم في الصلاة يجب ان تستره، وان كانت في غرفتها، لان ستر العورة شرط من شروط الصلاة، والشعر عورة. ها والمرأة اذا قامت للصلاة لا يرى منها الا وجهها وكفاها، وما عداه فيجب تغطيته، سواء كانت بين رجال او كانت بين نساء او كانت وحدها في البيت، فالمسألة لانها تتعلق بالصلاة. اما اذا لم تكن في صلاة ولم يكن ثمة اجانب وكشفت عن شعرها فهذا لا بأس به. قال وعن ابي رافع رضي الله تعالى عنه، وأبو رافع هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص، يعني وشعر رأسه معقوص. والحديث رواه أحمد وابن ماجة، قال ولأبي داود والترمذي معناه. فالحديث مروي عن أصحاب السنن بصيغة أن النبي نهى، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، لكنه صرف هذا الأمر من التحريم إلى الندب، من التحريم إلى الكراهة، لأنه يتعلق بحالة تنقص من أداء الصلاة لا تبطلها. ها لا، ورافعة غير معيقين، لأن هذا من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحديث الأول أخرجه من ذكر المصنف، يعني أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. قال وأخرج الأئمة الستة أيضا، يعني أصحاب الكتب، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف أو ولا يكف شعرا. أمر أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا، ومعنى يكفه يعني يجمعه ويربطه، فيكون هذا شاهد لحديث ابن عباس في صنيعه مع عبد الله ابن الحارث ابن جزء. قال وأخرج الشيخان والنسائي وابن ماجه عنه، يعني عن ابن عباس، من طريق أخرى نحوه، يعني مثل حديث ابن عباس في النهي. قال والحديث الثاني أخرجه ابن ماجه من رواية مخول قال سمعت أبا سعد رجلا من أهل المدينة يقول رأيت رافعا مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما يصلي وقد عقص شعره فأطلقه أو نهى عنه، يعني إما أن يكون باشر ذلك بيده أو يكون أخبره بهذا. وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره. قال وأخرجه أبو داود والترمذي وصححه بمعناه كما ذكره المصنف، يعني نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص. قال ولفظه عن أبي رافع أنه مر بالحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما وهو يصلي وقد عقص ضفرته فحلها، فالتفت إليه الحسن مغضبا فقال أقبل على صلاتك ولا تغضب. والقائل من؟ أبو رافع، لما التفت إليه وهو في الصلاة مغضب، حيث إن أبا رافع تصرف تصرفا غير مأذون فيه، فلما رأى أبو رافع من الحسن ما رأى أراد أن يبين له الحكم، فقال له أقبل على صلاتك ولا تغضب، ثم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاك كفل الشيطان، ها؟ ذلك كفل الشيطان، يعني هذا مثل أو هذا ربط من الشيطان، الكفل بمعنى الربط، ها؟ إيش فعل؟ إيه؟ ذاك فعل الشيطان، هكذا عندكم؟ نحن عندنا ذلك كفل الشيطان. ايش النسخة اللي عندك يا ها؟ هذا يعني صنيع من الشيطان. قال وفي الباب عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها عند ابن ابي حاتم في العلل بنحو حديث ابي رافع، وعن علي رضي الله تعالى عنه عند أبي علي الطوسي، وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجه بإسناد صحيح، وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عند أبي علي الطوسي في الأحكام، وعن جابر عند ابن عدي في الكامل، وفيه علي بن عاصم وهو ضعيف. فكل هذه روايات يشهد بعضها لبعض أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، وبين العلة هنا بأن هذا يعني الفعل، وأن هذا الربط إنما يوحي به الشيطان. وهذا الحديث يدلنا على أنه ينبغي للإنسان إذا رأى منكرا يبادر إلى تغييره، فإن استطاع أن يغيره بيده فليفعل، لأن أبا رافع حل عقاص الحسن، وكذلك ابن عباس حل عقاص عبد الله بن الحارث ابن جز، كما يدل على أنه ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون عالما بالحكم، لا أن يفعله بدون علم. كذلك ينبغي لمن كان عامرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر ورأى ممن يأمره بالمعروف أو ينهاه عن المنكر رأى منه تغيرا أو غضبا أو نحو ذلك، أن يبين له وينبهه ويبين له ما ينبغي فعله. كذلك ينبغي للإنسان إذا ما رأى من آخر يعني عدم تقبل لما يأمر به من أمر من معروف أو ينهى عنه من منكر أن يبين له الدليل، فإن في تبيين الدليل يعني ذهابا لكثير من الخلاف، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أمرنا وشرع لنا هذه الأحكام، وإذا بين الإنسان الدليل عندئذ يكون قد أقام الحجة. كذلك ينبغي للإنسان إذا كان على خطأ ونبه وبين له الدليل ووثق بمن بين له الدليل أن يقبل ذلك وأن يرضى به وأن يسلم، لأن الله تعالى يقول في حق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن ابن عباس وأبا رافع لما وجد الإنكار من عبد الله بن الحارث ومن الحسن بن علي رضي الله تعالى عن الجميع أقاموا لهم الدليل فقبلوه وسلموا به، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يفعل. قال: وعن جابر عند ابن عدي في الكامل وفي علي بن عاصم وهو ضعيف قوله عبد الله بن الحارث، قال: هو ابن جز بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها همزة السهمي، شهد بدرا أي أحد البدريين. قوله: ورأسه معقوص، عقص الشعر قال ضفره وفتله، والعقاص أو العقاص، والعقاص خيط يشد به أطراف الذوائب، والذوائب جمع جمع ذؤابة، والذؤابة هي طرف الشعر. قال: يشد به أطراف الذوائب، ذكر معنى ذلك في القاموس. قوله: وأقر له الآخر أي استقر لما فعله ولم يتحرك. قوله: وهو مكتوف، أقول: كتفته كتفا كضربته ضربا إذا شددت يده إلى خلف كتفيه. موثقا هكذا عندكم يده ولا يديه؟ إذا شددت يده إلى خلف كتفيه موثقا بحبل ظاهر، إذا شددت يديه إلى خلف كتفيه. قال: والحديثان يدلان على كراهة صلاة الرجل وهو معقوص الشعر أو مكفوفه. وقد حكى الترمذي عن أهل العلم أنهم كرهوا ذلك. قال العراقي: وممن كرهه من الصحابة رضي الله تعالى عليهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وحذيفة يعني ابن اليمان وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وكذا أبو هريرة وابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومن التابعين، يعني ممن كرهه، إبراهيم النخعي في آخرين، يعني في عدد من التابعين. قال: والحكمة في ذلك أن الشعر يسجد معه إذا سجد، وفيه امتهان له في العبادة، يعني تحقير لهذا الشعر. قال: هو عبد الله بن مسعود، قال هو عبد الله بن مسعود فيما رواه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح إليه، أنه دخل المسجد فرأى فيه رجلا يصلي عاقصا شعره، فلما انصرف قال عبد الله: إذا صليت فلا تعقص شعرك، فإن شعرك يسجد معك، ولك بكل شعرة أجر. فقال الرجل: إني أخاف أن يتترب. ومعنى يتترب يعني يصيبه التراب، لأنه إذا كان شعره طويلا وسجد وسقط الشعر على التراب لحقه التراب. قال: إني أخاف أن يتترب. فقال: تتريبه خير لك، يعني إذا تترب، لأنه يترتب على ذلك أجر. وقال ابن عمر لرجل رآه يصلي معقوصا شعره: أرسله ليسجد معك. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا يصلي وقد عقد شعره، فقال: يا ابن أخي، مثل الذي يصلي وقد عقص شعره مثل الذي يصلي وهو مكتوف. قال: وقد تقدم تمثيل من فعل ذلك بالمكتوف مرفوعا من حديث ابن عباس، حديث الباب، لأنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل كمثل الذي يصلي وهو مكتوف. وفيه معنى ما أشار إليه ابن مسعود من سجوده الشعر، فإن المكتوف لا يسجد بيديه على الأرض، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح: اليدان يسجدان كما يسجد الوجه. قال: وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه كان إذا صلى وقع شعره على الأرض، يعني من طوله، ولم يكن يعقصه. وظاهر النهي في حديث الباب التحريم، فلا يعدل عنه إلا لقرينة. قال العراقي: هكذا يرى الشارح أن النهي للتحريم، لكن الذي يبدو إن العلماء صرفوا هذا عن التحريم إلى الكراهة، قالوا: لأنه لو صلى وهو عاقص شعره صلاته ليست باطلة، والنهي يعني المحرم يقتضي الفساد، والنهي يقتضي الفساد، ولذلك صرفوه من التحريم إلى الكراهة. قال: وظاهر النهي في حديث الباب التحريم، فلا يعدل عنه إلا لقرينة، ولا ربما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الذي يسجد أو مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف، أن الصلاة من المكتوف صحيحة. قال العراقي: وهو مختص بالرجال دون النساء. سمعت الحكم أن هذا الفعل عقص الشعر، كراهة عقص الشعر إنما هي للرجال دون النساء. قال: وهو مختص بالرجال دون النساء، لأن شعرهن عورة يجب ستره في الصلاة، فإذا نقضته ربما استرسل وتعذر ستره فتبطل صلاتها. وعليه فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن كانت ذات شعر طويل وتخشى أن يخرج الشعر من تحت المصفى أو من تحت الغطاء فيتعين عليها عقصه ويتعين عليها طيه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: فإذا نقضته ربما استرسل وتعذر ستره فبطل صلاتها فتبطل صلاتها، وأيضا فيه مشقة عليها في نقضه للصلاة. يعني إذا كانت المرأة قد عقصت الشعر ومشطته فمن أجل الصلاة تحله، هذا فيه حرج، خصوصا عند من يرى تمشيط الشعر زينة، وربما كلف المرأة مبلغا معينا حتى تمشطه وتعقصه ضفائر، فلو طلبناها أن تحله في كل صلاة يكون في ذلك إيه؟ حرج عليها. يقول: والشارع رفع عنها الحرج. فإذا كان المرأة التي تطفر شعرها لا يلزمها أن تحله لغسل الجنابة، والسبب في ذلك هو رفع الحرج عنها، فعدم حله للصلاة يعني من باب أولى. ولهذا قال: وأيضا فيه مشقة عليها في نقضه للصلاة، وقد رخص لهن صلى الله عليه وسلم في ألا ينقضن ضفائرهن في الغسل مع الحاجة إلى بل جميع الشعر كما تقدم، يعني في صلاة في باب أبواب الغسل. ثم قال: باب كراهة تنخم المصلي قبله أو عن يمينه. باب كراهة أن يكره للمصلي أن يتنخم، ومعنى أن يتنخم أي أن يلقي بالنخامة من فمه قبله، ومعنى قبله يعني تجاه وجهه أمامه، أو عن يمينه أي أن يبصقها على الجهة اليمنى، لأنه جاء في الحديث أن الإنسان إذا قام إلى الصلاة فإن الله تعالى يقبل عليه بوجهه، فمنع من أن يبصق تجاه وجهه تأدبا، وكذلك عن يمينه لأن الملائكة تقوم عن يمينه، وإنما رخص له إذا غلبته النخامة أن يبصق عن يساره أو تحت قدميه. ومسألة البصاق والتنخم في الصلاة هل هي مباحة أو مكروهة؟ مطلقا أو مقيدة؟ فالعلماء على أن المصلي إذا كان يصلي في غير مسجد وغلبته النخامة له أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه ويدفنها يحكها، أما أن يبصق في المسجد أو في قبلة المسجد فهذا أمر محرم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فكره ذلك وحتها أو حكها، ولما سأل عمن تنخم قالوا: الإمام الذي تنخم، يعني أحد أما بالناس، فقال لهم: لا يصلين هذا لكم. وهذا النهي منه دليل على أن المسألة محرمة، وعلى أنه يحرم على الإنسان أن يبصق في المسجد وخاصة في قبلته. لكن ماذا يفعل الإنسان إذا غلبته النخامة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشدنا إلى حلول. الحل الأول أن يبصق في طرف ثوبه، ونحن ولله الحمد في هذه الأيام قد استعملنا مناديل النظافة، يأخذ الإنسان المنديل ويبصق فيه ويتلف هذا المنديل، ومن الناس من يستخدم منديلا خاصا يغسله كلما اتسخ يستخدم به ذلك، أو يأخذ طرف الثوب طرف الغترة، طرف العمامة، يبصق فيها ويدلكها، وهذا أفضل من أن يبصق في المسجد، أو إن أن يبصق عن يساره، لأنه ربما يكون بعض الناس عن يساره فيتأذى. أما البصاق في المسجد فالعلماء يفرقون بين المساجد المفروشة وغير المفروشة، والمساجد المتربة وغير المتربة. فإذا كان المسجد ترابا أو حصن وبصق عن يساره أو تحت قدمه فقد ورد إن البصاق في المسجد خطيئة، كفارتها أن يدفنها، هذا إذا كانت فرصة الدفن متاحة بأن كان المسجد ترابا. لكن إذا كان المسجد مبلطا أو كان المسجد مفروشا ففي هذه الحال لا يجوز البصاق فيه، لأن في هذا تقذيرا للمسجد، والأمة إنما أمرت بتنظيف المساجد وتطيبها وتطهيرها، والبصاق ينافي ذلك. واضح؟ قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى نخامة في جدار المسجد، يعني في الجدار الموالي للقبلة، فتناول حصاة فحتها وقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. والحديث متفق عليه، وفي روايتين للبخاري: فيدفنها، يعني إذا بصق. قال وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قام أحدكم في صلاته فلا يبزقن قبل قبلته. ومعنى يبزقن يعني يبصقن وزنا ومعنى، وبعضهم يرى أن الصاد يعني أو النزاي ضخمت فصارت صادا، وأصلها يبزقن، فالبزاق والبساط والبصاق شيء واحد. وقوله قبل قبلته يعني تجاه وجهه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم طرف ردائه فبصق فيه ورد بعضه على بعض، بمعنى أنه حكها، فقال: أو يفعل هكذا. والحديث رواه أحمد والبخاري. قال: ولأحمد ومسلم نحوه، بمعناه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فيكون هذا الحديث مرويا عن أبي هريرة وعن أنس، والحديث الأول مروي عن أبي هريرة وأبي سعيد. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسير هذا الحديث: قوله نخامة قيل هي ما تخرج من الصدر، وقيل ما يخرج من الصدر يسمى بالنخاعة بالعين بدلا من الميم، وما يخرج من الرأس يسمى بالنخامة، أو أن الاثنين بمعنى واحد. وقيل النخاعة بالعين من الصدر وبالميم من الرأس كذا في الفتح، أي كذا قال صاحب الفتح. ومن صاحب الفتح؟ ها؟ الحافظ ابن حجر. أحسنت. قوله في جدار المسجد قال في رواية للبخاري في القبلة وفي أخرى له أيضا في جدار القبلة. وهذا يبين أن المراد بجدار المسجد الجدار الذي من جهة القبلة. قوله فتناول حصاة فحتها، في رواية للبخاري فحكه بيده، والذي قال حكه بيده يعني أراد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كلف أحدا أن يتناول ذلك وأن يفعل ذلك، وإنما هو الذي باشر هذا. ولا يتنافى قوله فحكها بيده أن أي أنه حكها بحصاة، ها، لا تنافي بينهما، لأنه أراد أن النبي هو الذي باشر سواء كان الحك بحصاة أو بغير حصاة. وفي رواية فحكاه، واختلاف الروايات يدل على جواز الحك باليد أو الحصى أو غيرهما مما يزيل الأثر. يعني أي أثر هذا الذي يزال؟ يعني أثر النخامة. ولا يريد هنا بالأثر الأثر الاصطلاحي، فإن الأثر الاصطلاحي لا يزول، بل هو الذي أثبت لنا هذا هذا الحكم. قال وقد بوب البخاري للحك باليد وبوب للحك بالحصى. قوله قيل قبل وجهه، قال بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة وجهه. قوله ولا عن يمينه، قال ظاهر حديث أبي هريرة كراهة ذلك داخل الصلاة وخارجها لعدم تقييده بحال الصلاة، فيكون الحكم فيها عاما، كل من أراد أن يبصق أو أن يبزق فلا يبصق تجاه وجهه ولا عن يمينه، وإنما يبصق عن يساره، سواء كان ذلك في الصلاة أو في غير الصلاة. وقد جزم النووي في المنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها، أي أخذ الإمام النووي بهذا الحكم سواء كان في المسجد أم غيره. قال الحافظ ويشهد للمنع يعني المطلق ما رواه عبد الرزاق وغيره يعني من أصحاب الكتب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال ما بصقت عن يميني منذ أسلمت، لأنه لما سمع النبي نهى عن ذلك امتثل. نعم، كان صيانة له واحتراما له يمتنع من أن يبصق من جهته. قال ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في الصلاة. وعن معاذ قال رضي الله تعالى عنه قال ما بصقته عن يمينه منذ أسلم. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه نهى ابنه عنه مطلقا، يعني عن أن يبصق عن يمينه سواء في الصلاة أو في غيره. قال وقال مالك لا بأس به خارج الصلاة، يعني قيد النهي في داخل الصلاة، أما خارج الصلاة فلا. ويدل لما قاله التقييد بالصلاة في حديث أنس المذكور في الباب. حديث أنس قال إذا قام أحدكم في صلاته، فخص الحكم به بالصلاة. قوله وليبصق عن يساره، قال ظاهر هذا جواز البصق عن اليسار في المسجد وغيره وداخل الصلاة وخارجها، وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، كما أخرجه الشيخان عدم جواز التفلي في المسجد إلى جهة اليسار وغيرها، فيكون هذا الحديث يحمل على غير المسجد. فإذا كان في المسجد فلا يدخل، سواء كان عن يمينه أو عن إيه. وبعض العلماء قال لا، إن حديث البزاق في المسجد خطيئة، جاء مقيدا بقوله كفارته إيه؟ دفنه، يعني يكون خطيئة إذا لم يدفن، أما إذا بصق ودفن فهذا أمر إيه؟ مباح وجائز، وعليه فيكون هذا الحكم، وهو أن يبصق عن يساره مرخصا حتى في إيش؟ حتى في المسجد، شريطة أن يدفنه. قال: وظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، كما أخرجه الشيخان عدم جواز الطفل في المسجد إلى جهة اليسار وغيرها. قال الحافظ: وحاصل النزاع أن ها هنا عمومين تعارضا، أي العمومين؟ العموم الأول وهو قوله إذا بصق أحدكم فلا يبصق تجاه أو قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره، والثاني قوله البصاق في المسجد كفارة أو خطيئة، البصاق في المسجد خطيئة. فهذا الحديث دل على منع البصاق من جهة اليسار، والحديث الأول رخص في البصاق من جهة اليسار، فهذان العمومان اللذان تعارضا. قال: فإن قال إنها هنا عمومين تعارضا، وهما قوله البزاق في المسجد خطيئة وقوله وليبصق عن يساره أو تحت قدميه. قال: فالنووي يجعل الأول عاما، إلا هو النهي عن البصاق لجهة اليسار، النهي عن البصاق إلا أو الترخيص عن البصاق في جهة اليسار، ويخص الثاني، يعني إلا إذا كان في المسجد، ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجد. والقاضي عياض رأى العكس، أنه لا بأس بالبصاق من جهة اليسار وإن كان في المسجد، شريطة أن يدفن. والقاضي عياض بخلافه يجعل الثاني عاما فيخص الأول بمن لم يرد دفنها، فإن أراد دفنها فلا بأس. وقد وافق القاضي جماعة منهم. وافق القاضي، من القاضي هنا؟ القاضي عياض، يعني عدد من العلماء يرى رأي القاضي عياض أنه لا بأس من البصاق في جهة اليسار وإن كان في المسجد، شريطة أن يدفن. وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مكي والقرطبي وغيرهما. قال: ويشهد له ما رواه أحمد بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه مرفوعا: فمن تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن يصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. قال: وأوضح منه في المقصود، يعني وهناك دليل أكثر وضوحا في أن البصاق في المسجد يجوز إذا أراد الإنسان الدفن. هذا معنى قوله وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد أيضا والطبراني بإسناد حسن من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: قال: من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة، وإن دفنه فحسنة. الحسنة التي جاءت في الحديث هنا هل هي للبصاق ولا للدفن؟ هذا الذي يتعين، يعني أقصى ما يدل عليه هذا الحديث أنه جائز وأنه مباح، ولا يطلعن لنا يوم إنسانا ويقول لا البصاق في المسجد سنة، لأنه قال حسنة، ها؟ فيقول نبصق وندفن، لا، إنما رخص لك إذا احتجت وكانت ثمة ضرورة، وقد عرفت أن البصاق الذي يجوز إذا كان المسجد قابلا للدفن، أما أن تبصق على المرمر وإن حككتها برجلك فإنها تلوث المسجد ولا يكون دفنا، وإذا بصقتها على السجاد فهذا من أشد وأنكى، ولذلك البصاق في المسجد المدفوع المبلغ والمرخم والمفروش لا يجوز ولا ينبغي، لأن شرط البصاق، شرط إباحة البصاق غير متوفرة في هذا المسجد، واضح؟ قال: من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة، وإن دفنه فحسنة، فلم يجعل سيئة إلا بقيد عدم الدفن. ونحو حديث أبي ذر عند مسلم رضي الله تعالى عنه، ونحو حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عند مسلم مرفوعا، قال: ووجدت في مساوي أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. يعني أن مما رآه من ما يسيء به الناس في أعمالهم. قال القرطبي: فلم يثبت لها حكم السيئات بمجرد إيقائها في المسجد، بل به وبتركها، يعني بل يثبت كونها سيئة بالبصاق والترك، فإن بصق ودفن فقد كفر عن. وقوله صلى الله عليه وسلم كفارته دفنه مشعر بأن البصاق بل به وبتركها غير مدفونة، انتهى يعني كلام القرطبي. ومما يدل على ذلك أن تخصيص عموم قوله البزاق في المسجد خطيئة، جواز التنخم في الثوب ولو كان في المسجد بلا خلاف، لأن النبي فعل ذلك ودلك بعضه ببعض. قال: وعند أبي داود من حديث عبد الله بن الشخير أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله، وهذا أمر قلنا لا بأس به لأنه في مسجد ذا تراب. قال الحافظ: إسناده صحيح وأصله في مسلم، والظاهر أن ذلك كان في المسجد، فيؤيد ما تقدم، ويؤيد قول النووي تصريحه صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه بأن البزاق في المسجد خطيئة وأن دفنها كفارة لها، فإن دلالته على كتب الخطيئة بمجرد البزاق في المسجد ظاهرة غاية الظهور، يعني مجرد البصاق يجعلها خطيئة تمحى إذا دفنها، ولكنها تزول بالدفن وتبقى بعدمه. قال الحافظ: وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذر، كأن لم يتمكن من الخروج من المسجد، أي وكان في أثناء الصلاة، والمنع أي وحمل المنع على ما إذا لم يكن له عذر، فإذا كان جالسا في المسجد يمكنه أن يخرج ويبصق خارج المسجد فالأولى أن يفعل ذلك. قال: فحمل الجواز على ما إذا كان له عذر كأن لم يتمكن من الخروج من المسجد، والمنع على ما إذا لم يكن له عذر، يقول وهو تفصيل حسن. انتهى كلام من؟ يعني الحافظ ابن حجر. قوله فيدفنها، قال النووي: في الرياض. وماذا يريد بالرياض؟ ها؟ في رياض الصالحين. وهذه أول مرة نسمع الشوكاني يعرف الرياض ويلغي إضافته. قال النووي في الرياض. وقد سار الشوكاني هذا، سار الشوكاني في هذا على مذهبه الذي سار فيه الفتح وغير ذلك من الكتب التي ينسب إليها كقوله الفتح وكقوله التلخيص، وقال هنا الرياض. قال النووي في الرياض: المراد بدفنها إذا كان المسجد ترابيا أو رمليا، فأما إذا كان مبلطا مثلا فدلكها بشيء مثلا فليس ذلك بدفن بل زيادة في التقذر. قال الحافظ: لكن إذا لم يبق لها أثر البتة فلا مانع. وعليه قوله في حديث عبد الله بن الشخير المتقدم: ثم دلكه بنعله. لكن هذا في مسجد ترابي. قوله أو يفعل هكذا، ظاهر هذا أنه مخير بين ما ذكر إلا هو الدلك في التراب أو البصاق في الثوب، وظاهر النهي عن البصق إلى القبلة، هكذا عندكم البصق، وظاهر النهي عن البصق إلى القبلة التحريم. ويؤيده تعليله بأن ربه تعالى بينه وبين القبلة كما في البخاري من حديث أنس، وبأن الله قبل وجهه إذا صلى كما في حديث ابن عمر عند البخاري. قال في الفتح: وهذا التعليل يدل على أن البزاق في قبلة المسجد حرام سواء كان في المسجد أم لا، لا سيما من المصلي، فلا يجري فيه الخلاف في أن كراهية البزاق في المسجد هل هي للتنزيه أو للتحريم. قال: وفي صحيحي ابن حبان وابن خزيمة من حديث حذيفة مرفوعا: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. قال: وفي رواية لابن خزيمة من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه. وهذا وعيد، والوعيد يقتضي ليه تحريم. قال: ولأبي داود وابن حبان من حديث السائب بن خلاد، هكذا عندكم؟ لا، هو السائب بن خلاد معروف، أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصلي لكم، يعني منعه من الصلاة لأنه لم يعرف آداب الإمام والصلاة. وفيه إنه قال: إنك آذيت الله ورسوله، لا يصلي لكم. ها، ما سمعت؟ إذا كان في الصلاة ولا في القبلة، لأن نحن نهينا أنه ما دام بصق في قبلة المسجد لا يجوز أن يبصق في داخل المسجد أو في قبلة المسجد لما فيه من تقدير المسجد. لا، تحت القدم، تحت القدم كيف يكون قبلة؟ إذا أنت وقفت يكون تحتك، فهل قبلتك تحتك؟ ها؟ قال: باب في أن قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا يكره، أي من الأمور المباحة التي يجوز فعلها في الصلاة مثل هذه الأمور التي تكون للحاجة، كأن يجد الإنسان في المسجد حية أو عقربا أو شيئا مؤذي فيقتله، وكذلك لو اضطر إلى المشي اليسير مثلا بعد أن وقف وتساوت الصفوف ودخلوا في الصلاة، خرج رجل من الصف وأصبح مكانه فارغا، لا بأس أن تتقدم لتكمل ولتسد تلك الفرجة. وهكذا فيما يتعلق بالنسبة للحاجة، بأن كنت تصلي وقفل الباب وجاء إنسان يطرق الباب، فلو مشيت خطوات، خصوصا إذا كان الباب تجاه القبلة وفتحت له الباب وأنت تصلي، فإن مثل هذه الأفعال لا بأس بها. وهكذا يعني فعل الفعل اليسير ولا بأس به للحاجة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، العقرب والحية، وسمي بالأسودين. الأصل يقول إن إطلاق الأسود على الحية وعلى العقرب من باب التغليب، وهذا القول غريب، لأن العقرب أصلها السواد أصله في العقرب، فإن سواد العقرب أظهر من سواد الإيه؟ من سواد الحية، وتسميتهما بالأسودين نسبة إلى ألوانهما. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي. يقول الحديث: نقل ابن عساكر في الأطراف، يعني في كتابه الأطراف، وتبعه المزي. وأين يتبعه المزي؟ ها؟ تهذيب الأخبار؟ تهذيب الكمال؟ لا، المزي له كتاب سماه تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، ها؟ كتاب في الأطراف أيضا. وتبعه المزي، وتبعهما المصنف. ومن المصنف؟ ها؟ ما سمعت؟ المجد بن تيمية، لأنه قالوا إن الترمذي صححه. يقول: والذي في النسخ أنه قال هذا، أنه قال حديث حسن، يعني لما رجعوا إلى كتاب الترمذي، الترمذي أورد الحديث وقال إنه حسن ولم يقل إنه إيه؟ صحيح. فكأنه يريد أن يقول لنا الإمام الشوكاني إن هذا الخطأ لا يحمله المجد بن تيمية، لأن المجد ناقل، وأول من وقع في هذا الوهم إنما هو مين؟ ابن عساكر في الأطراف، والمزي تبعه وأخذ عنهما المجد. قال: والذي في النسخ أنه قال حديث حسن ولم يرتفع به إلى الصحة. قال: وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه والحاكم، يعني في المستدرك، وصححه. قوله الحاكم وصححه، هل لقوله وصححه يعني معنى أو لا؟ هذا سؤال ما يرد في الذهن، لأن احنا نعرف إذا قال أخرجه الحاكم الأصل أن يخرجه في كتابه الذي سماه المستدرك على الصحيحين، واستدراكه على الصحيحين يستلزم أو يقتضي أنه صححه، فلماذا قال وصححه؟ ها؟ توكيد؟ إيش لعله؟ قول. لا، لا يلزم من إخراجه تصحيحه، لأن الحاكم أحيانا يورد الحديث في المستدرك لكن ما يصححه، أحيانا يورده ولا يصححه، ولذلك لقوله وصححه معنى، يعني هذا كأنه مما قطع الحاكم في تصحيحه. وفي الباب عن ابن عباس عند الحاكم بإسناد ضعيف، وعن أبي رافع عند ابن ماجه، وفي إسناده مندل وهو ضعيف، وكذلك شيخه محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، يعني متكلم فيه. شيخ من هنا؟ وكذلك شيخه، شيخ مندل، أحسن. قال: وعن عائشة عند أبي يعلى الموصلي، أي في مسنده، وفي إسناده معاوية بن يحيى الصدفي، ضعفه الجمهور. وعن ابن عمر عند، وعن ابن عمر عن إحدى نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند البخاري ومسلم، يعني الحديث صحيح. قال: وعن عائشة عند أبي يعلى الموصلي، وفي إسناده معاوية بن يحيى الصدفي، ضعفه الجمهور. وعن رجل من بني عدي ابن كعب عند أبي داود بإسناد منقطع. قوله يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين، قال تسمية الحية والعقرب بالأسودين من باب التغليب، ولا يسمى بالأسود في الأصل إلا الحية. ما تعرف الحية؟ الحية نوع عظيم من الثعابين، تعرف الثعبان، والحية أصعب منه، ولذلك يقال الحية الرقطاء. الثعبان منه ما هو سام ومنه ما ليس بسام، وأما الحية فكلها إيه؟ سامة. والحية ضرب من الزواحف، واضح ولا لسه؟ قال والحديث يدل على جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة من غير كراهة، لأنه قال أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وأقل درجاته إيه؟ الاستحباب والندب. فإذا قلنا يستحب ويندب، إذا لا أثر للكراهة، ولهذا قال في الصلاة من غير كراهة. وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء كما قال العراقي. نعم، ما سمعت. يقول هل هذا الحديث يتعارض على مع قتل مع النهي عن قتل الحية حتى ايه؟ حتى تستأذن؟ الحديث هنا عام، وأما حديث منع القتل هذا بالنسبة للساكنة أو بالنسبة لهذا الحيوان الذي يأتي في، أو بالنسبة للجن الذي يأتي في صورة هذا الحيوان، لأن في المدينة سواكن، وهذا الحكم خاص بالمدينة وليس في المسجد، وإنما ما يصادف الإنسان في بيته. ها؟ فإذا جاء إلى المسجد فقد إيش؟ تعدى، والمتعدي يقتل ولا ما يقتل؟ يقتل. إذا الحكم هذا عام، يبقى كما على عمومه، وإنما الذي يخص من ذلك السواكن التي تكون في المدينة في البيوت، لأن الذي ورد أنه يعني يحذر، والذي ورد أنه ينذر وليس يستأذن. فإن ثمة فرقا بين الإذن، بين الاستئذان وبين النذارة. أنت تنذره، تخوفه، تقول له إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فارحل عنا، وإلا فلا تلومن إلا إيه؟ إلا نفسك. هذا بالنسبة للسواكن في المدينة خاصة. نعم. يعني نحن قلنا يقتل، فإذا اضطر إلى أنه لو تحرك قليلا لا بأس، لأن عندنا حديث، ها؟ عندنا يعني في هذا معفو عنه للحاجة. قال ولا يسمى بالأسود في الأصل إلا الحية، والحديث يدل على جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة من غير كراهة، وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء كما قال العراقي، وحكى الترمذي عن جماعة كراهة ذلك، منهم إبراهيم النخعي. وعلى كل حال الحديث يرد من قال بالكراهة، وكذا روي ذلك عن إبراهيم بن أبي شيبة في المصنف، وكذا روي ذلك عن إبراهيم ابن أبي شيبة في المصنف. وروى ابن أبي شيبة أيضا عن قتادة أنه قال إذا لم تتعرض لك فلا تقتلها. قال العراقي وأما من قتلها في الصلاة أو هم بقتلها فعلي بن أبي طالب، يعني من فعل ذلك من غير كراهة، فعلي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، أي قتلوا أو هموا بالقتل. قال روى ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح أنه رأى ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب فضربها بنعله، فهذا يكون باشا على حسب ايه؟ ظنه. ورواه البيهقي أيضا وقال: فضربها برجله، يعني وفيها النعل، فلا تعارض بين الروايتين. وقال: حسبت أنها عقرب. ومن التابعين، يعني ممن باشر ذلك، الحسن البصري وأبو العالية وعطاء ومورق العجلي وغيرهم، كل هؤلاء باشروا قتل العقرب والحية في الصلاة استنادا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: واستدل المانعون من ذلك إذا بلغ إلى حد الفعل الكثير كالهادوية الذين قالوا بالمنع والمنع يقتضي التحريم، والكارهون له كالنخعي بحديث إن في الصلاة لشغلا. قالوا: وما دام النبي قال إن في الصلاة لشغلا فيمنع من الاشتغال بغير أفعال الصلاة حتى وإن كان قتل حية أو عقرب. لكن القائلون بالإباحة يقولون: تلك الأدلة عامة وهذا الدليل خاص، وإذا تعارض العام والخاص قدم الخاص على العام. قال: وبحديث اسكنوا في الصلاة عند أبي داود. قال: ويجاب عن ذلك بأن حديث الباب خاص فلا يعارضه ما ذكروه، وهكذا يقال في كل فعل كثير ورد الإذن به، كحديث حمله صلى الله عليه وآله وسلم لأمامة، وحديث خلعه للنعل، وحديث صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر ونزوله للسجود ورجوعه بعد ذلك، وحديث أمره صلى الله عليه وآله وسلم بدرء المار. ومعنى درء المار يعني منع المار بين يدي المصلي، بدرء المار وإن أفضى إلى المقاتلة، وحديث مشيه صلى الله عليه وآله وسلم لفتح الباب الآتي بعد هذا الحديث. وكل ما كان كذلك ينبغي أن يكون مخصصا لعموم أدلة المنع من الحركة. يقول: واعلم أن الأمر بقتل الحية والعقرب مطلق غير مقيد بضربة أو ضربتين. وقد أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفاك للحية ضربة أصبتها ما أخطأتها. يعني كأنه يقول: لا تقتلها إلا بضربة واحدة، فإن أخطأتك فاتركها. والذي يقوله الشوكاني إن هذا ليس بلازم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفاك للحية ضربة أصبتها ما أخطأتها. قال: وهذا يوهم التقييد بالضربة. قال البيهقي: وهذا إن صح فإنما أراد والله أعلم وقوع الكفاية بها في الإتيان بالمامور، فقد أمر صلى الله عليه وآله وسلم بقتلها، وأراد والله أعلم إذا امتنعت بنفسها عند الخطأ ولم يرد به المنع من الزيادة على ضربه، ولم يرد به المنع من الزيادة على ضربة واحدة. يعني إذا كان ضربة واحدة كفت فذلك كاف، وإن لم تكفي فأجهز عليها. ثم استدل البيهقي على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأولى، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية. قال في شرح السنة، يعني البغوي: وفي معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح القتل، هكذا ولا كل ضرار؟ كل ضرار مباح القتل كالزنابير ونحوها. ثم قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه، ووصفت أن الباب في القبلة. قال: والحديث رواه الخمسة إلا ابن ماجه، يعني رواه أحمد وأصحاب السنن. يقول: الحديث حسنه الترمذي، وزاد النسائي يصلي تطوعا. ولذلك فرق بعضهم بين صلاة الفريضة وصلاة الإيه. وكذا ترجم عليه الترمذي قوله: والباب عليه مغلق، فيه أن المستحب لمن صلى في مكان بابه إلى القبلة أن يغلق الباب عليه، ليكون سترة للمار بين يديه، وليكون أستر له، يعني من أن ينشغل بالمارين. وفيه إخفاء الصلاة عن الآدميين. قوله: فجئت، يعني إلى الباب فطرقته، فمشى لفظ أبي داود: فجئت فاستفتحت، يعني طرقت الباب فمشى. قال ابن رسلان: هذا المشي محمول على أنه مشى خطوة أو خطوتين، أو مشى أكثر من ذلك متفرقا، يعني يمشي خطوتين وينتظر قليل، هذا معنى متفرق. وفي الحقيقة هذا أمر يفتقر إلى دليل، لكن مما هو معلوم أن غرف بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت صوالين، ها، وإنما كانت غرفا صغيرة، ولذلك يعني مشيه خطوة أو خطوتين هذا المناسب. أما أن يقول أو أكثر ويكون متفرقا، فهذا يحتاج إلى ما يدل على ذلك، وهو من التقييد بالمذهب. يقول: وهو من التقييد بالمذهب، يعني إن كلام ابن رسلان قيده بما تقرر في مذهبه أنه لا يمشي أكثر من خطوتين، ها. قال: ولا يخفى فساده، والحديث يدل على إباحة المشي في صلاة التطوع للحاجة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.